السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكنين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، مع آيات الأحكام والسنن والطحاوية، المسألة أنني هنا في مناسبة لابد أن أتواجد فيها وجوبا، لكن أثرت أن أنتهي من الدروس أولا ثم أتواجد في هذه المناسبة. أرجو المعاونة معي في هذا الباب. تفسير آية الأحكام، ما زلنا مع سورة الأحزاب، ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها. الحكم الأخير في هذا الباب، ما هي شروط الحجاب الشرعي؟ يشترط في الحجاب الشرعي يعني شروطا. الشروط هذه أصلها وأسسها وأساسها ومرجعها الأصيل هو أنه لا يكون ضيقا فيصف، ولا يكون رقيقا فيشف، وأن يكون درعا سابغا. هذا الأصل الأصيل في الثوب. لعموم قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. وهو الثوب الجلباب، هو الثوب السابغ الذي يستر البدن بأسره. وأن يكون صفيقا، لا 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 يكون شفافا فيظهر ما تحته. يعني في حديث، وإن كان فيه ضعف وهو مرسل، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثوب أو ثياب الرقاق فأعرض عنها. نعم. وأيضا من الشروط التي اشترطها العلماء في زي المرأة وحجاب المرأة، ألا يكون مبهرجا في نفسه، ألا يكون زينة في نفسه، لونا أو 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 قل زغرفة أو أعلاما، فلا يجوز بحال من الأحوال استخدامه في هذا بالخروج به أمام الناس، لأنه جذاب في نفسه ولأنه زينة في نفسه. وقد قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. وهذه زينة. وعلى القول الأصيل في قول ما ظهر منها، يعني بدون قصد ولا تعمد، لكن أن يكون الرداء فيه زينة ويلفت الانتباه والنظر، فهذا الذي لا يجوز ولا يكون حجابا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنكم، كان الله في عونكم، كان الله في عونكم. ولذلك لابد أن يكون فضفاضا، لا يكون شفافا، يكون صفيقا، لا يكون ضيقا، لا يجسم العورات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية. يعني أو رب كاسية في الدنيا عارية في الدنيا بثيابها التي تشف أو تصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما من أهل النار، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيكم جميعا، أحسن الله عليكم. طبعا مائلات في سيرهن ويتبخترن فيجذبن الانتباه، ومميلات لقلوب الرجال. نعم. وقد قال العلماء أيضا: ألا تستعطر المرأة عند خروجها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعطرت إن المرأة إذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. طبعا الزنا هنا ليس هو الزنا المعلوم الذي يكون فيه الحد، أحبكم الله، الزنا هنا المقصود به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تزني وزناه النظر، واليد تزني وزناه البطش. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم جميعا. وأيضا ألا يكون في زي المرأة أو زي الرجل التشبه، يعني يكون زيا خاصا بالرجال تلبسه النساء. هذا إن الله لعن المرأة الرجلة، ولعن أيضا المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهي امرأة أيضا تكون ملعونة. يبقى إذن لابد أن يكون سابغا، درعا سابغا يغطي حتى ذو القدمين، وأيضا لابد أن يكون في نفسه ليس بزينة، ولا بد ألا تستعطر، ولا بد ألا يكون ضيقا فيجسم العورات، ولا بد ألا يكون شفافا فيصف ما تحته. هذا كل ما هو مطلوب من المرأة في ثيابها، وليس الأمر على الوجوب ولا اللزوم أن يكون أسود أو يكون أزرقا، بل يكون بأي لون لا يكون فيه فتنة في نفسي ولا بهرجا ولا يكون ضيقا ولا شفافا ولا تستعطر، وهذا المطلوب من المرأة حين أن تخرج. أنا ما عندي هاتف والله ما عندي هاتف، لكن أنا سأجعل الأمر يكون عندما يكون معي أحد، بس خذ راسل المشرفين سيعطوك رقم الأستاذ شريف، سيكون معي قريبا يعني بعد المغرب أو عند العشاء يكون معي فتتصل عليه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى قوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وأن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني هذه الآيات آيات عظيمة جدا، وفيها أيضا الكلام على مسألة الصور والتماثيل وما كان من تسخير الله جل في علاه لسليمان أن سخر له الجن وكانوا يهبونه. وانظر إلى الجن يعني كيف يبين الله لنا أنهم لا يعلمون الغيب، حين أنهم لما مات سليمان ما علموا إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أنه يعني قد مات، ما كانوا يعلمون. والتمثال كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان. والجفان هي القصعة الكبيرة، نعم. والجواب الجبية هي الحوض الكبير يجمع فيه الماء ويجمع. راسيات يعني ثوابت، نعم. وهذا من فضل الله جل في علاه على سليمان، حتى أنه قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. من أهم الأحكام الشرعية هذه نقف معها طويلا، لكننا أنا قلت لكم أنا ما عندي مناسبة وجوبا لابد أن أكون فيها، لكن أصرت أن أنتهي معكم أولا وبعد ذلك أتواجد. كان الله في عونك، أحسن يحسن إليك يا أستاذ محمد، لكني حزين منك جدا. نعم. الأحكام الشرعية الحكم الأول: هل كانت التماثيل مباحة في شريعة سليمان؟ وهذا عجيب، لأنه قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. فهل كانت التماثيل مباحة في شريعة سليمان لقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل؟ وقيل التماثيل التي كانت في عهد سليمان هي تماثيل للشجر والسحاب ولما لا روح فيه. والحق إن هذه مسألة بعيدة عن الظاهر، والتماثيل التي يقصد بها في عصر سليمان هي التماثيل المعروفة التماثيل التي فيها الروح، وكانت في شريعة سليمان يعني جائزة، وجاء من شرعنا ما ينسخها، أو نقول بأنها على العموم، لأن إبراهيم عليه السلام كسر لهم أصنامهم وتماثيلهم، فيكون التماثيل المقصود بها هنا يعني الأشجار والثمار والبحار والجبال، نعم يكون كذلك، لعل الله جل في علاه يعني في هذا الباب يكون له حكم عظيمة، طبعا حكم عظيمة تكون لمثل سليمان عليه السلام. لكن كما نقول في نهاية الأمر حتى لو قلنا بأن شرع من قبلنا شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ألا يأتي من شرعنا ما نسخه، وقد جاء من شرعنا ما نسخه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن أبي طالب لأبي الهياجد أسدي قال له ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك قبرا مشفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا كسرته. ولأن النبي لما دخل وقال لجبريل لما لم تدخل معي، قال في البيت جر وفي البيت صورة وفي البيت تمثال، فأعمد إلى الجر. فأعمد إلى الجر فأخرجه، وأعمد إلى الصورة فاطمسها، وأعمد إلى التمثال فأكسر رأسه واجعله كالشجرة. نعم. الحكم الثاني ما هو حكم التماثيل والصور في السريع في الشريعة الإسلامية؟ يقول الله تعالى يعني عن إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وندد بمن يتخذ الأصنام وقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. بل ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن أول الشرك الذي حدث في هذه الأمم هو قوم صالحون من قوم نوح كانوا يتعبدون لله، فلما ماتوا صوروا لهم تلك الصور والتماثيل، صوروا لهم تلك التصاوير، فلما صوروا لهم تلك التصاوير قالوا نتذكر من عبادتهم فنتعبد الله جل في علاه. تبعد الزمان وتقاعد العلم واندثر فعبدوهم من دون الله جل في علاه. فالمسألة فيها من الشرك ووسائل الشرك الكثير، لذلك مسألة الصور مسألة يستهزئون بنا لحرفية النصوص في عصرنا، وهم يقعون في كبائر ليس كبائر شتى في هذا الباب، ويجنون على عقيدتهم جناية قد لا ينجون بها عند ربهم جل في علاه. مسألة التماثيل ومسألة النحت وكل ذلك هذا كله على التحريم القطعي، يعني ما أرى ريبا في ذلك، وإن قالوا ظني فالمسألة بيننا وبينهم بالأدلة. نصوص في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم العلماء قالوا تلقت الأمة حديث البخاري ومسلم، تلقت الأمة حديث البخاري ومسلم بالقبول، لذلك فهم وإن كان ظني الدلالة فهما يعني يفيدان ويستلزمان العلم والعمل. المكسلر ماشي ما فيهوش وش مقطوع، مش مقطوع، ما أمامي هو الآن أمامي شغال، كيف خارج البث؟ أنا في داخل البث هو شغال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وشوف هنا إشارة إلى العلة في التحريم أنهم يضاهئون خلق الله جل في علاه. وأيضا في البخاري ومسلم نعم، وأيضا في المسند يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. شوف هنا الآن مضاهات خلق الله جل في علاه، يعني منازعة الله في ربوبيته، يعني منازعة الله في ربوبيته. فدراك أنس أحسن الله عليك، كيف حالك أنس؟ كيف حال الدكتور؟ أين هو؟ نعم. وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح أيضا في الصحيحين كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبها الله في جهنم. عاد البث الآن والله أعلم كيف الصوت نعم. وأيضا من ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. وهذا أيضا فيه خلاف، سنبين حكم الصور عموما أن الخلاف فيها خلاف كبير جدا بين العلماء حتى فيما فيه روح، فيما ليس فيه روح أيضا الخلاف موجود فيه. أستاذ بهاء قال ممتاز هو الآن هو بيسمعه. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها اشترت نمرقة فيها بعض التصاوير وعلقتها، فإن النبي قال أميطي عنا قرامك هذا شغلتني آنفا عن الصلاة، في رواية أنه قطعها، في رواية أنها قطعتها ثم قسمتها فجعلتها وسادة. نعم عليكم السلام وبركاته، فجعلتها وسادة. نعم. وأيضا في الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت خرج النبي في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم وراء النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه، ثم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا. طبعا هنا مسألة يعني كسوة الحجارة لأنه فيها تشبه بالكعبة، فيها تشبه بالكعبة، فالنهي ورد هنا فيها تشبه في الكعبة. ولما وفي الصحيحين أيضا لما ذهبت أم سلمة وأم حبيبة يحكيان للنبي على ما رأت في الحبشة في كنائس الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما ذكرتا التصاوير، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الحق أن العلة في النهي عن التصاوير هي مضاهات خلق الله جل في علاه، ولأنها وسيلة للشرك. يعني عندنا علتان قد تكون العلة إلا مركبة، العلة الأولى مضاهات خلق الله جل في علاه، والعلة الثانية هي وسيلة للشرك، أنها وسيلة للتعظيم ووسيلة لأن تعبد من دون الله جل في علاه. تعظم أنت ترى تعليق الصور فتعلق في النفوس وفي الصدور ويكون بها الغلو، والغلو مهلكة، إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذلك قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لأنه قال ثم صوروا له تلك الصور وبنوا على قبره مسجدا. نقف عند هنا ونبين بعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة أنواع الصور والتماثيل، وأيضا المنهي عنها، ما هي الأنواع التي يكون النهي عنها في ذلك، هل يدخل فيها النحت والرسم وأيضا من التصوير الفوتوغرافي أم لا، سنبينه إن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى.